أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله حزب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كما ينزل الله الغيث من السماء فإذا به يشمل الإضافة والوديان، وإذا به ينتشر في كل مكان ويطهر الأرض من كل دنف، كذلك القرآن الكريم ذلك الوحي الإلهي العميم تتموج في آياته القيم وتتموج في آياته البصائر، فهذه البصائر وهذه القيم التي نحتاجها نحن في حياتنا في أشد وأمس الحاجة، هذه القيم التي نحتاج إلى واحدة منها حتى تكون حياتنا حياة فاضلة سعيدة، هذه القيم تجدها في القرآن كالموج يتبع بعضها بعضا. وإنما بسبب العمه والعمى، بسبب النسيان والجهل، بسبب الغفلة، ترانا ندور حول الماء ونحن عطاشا، نحن إلى جانب فرات القرآن ظمآن. وهذه هي المشكلة الأساسية لحياتنا، بالرغم من أن هذا القرآن ذلك الكتاب المبين، ذلك الكتاب الذي لو أنزل على الجبال لتدككت وتصدعت وما استطاعت له حملا، ذلك الكتاب الذي فيه علم ما كان وعلم ما يكون وفيه قضاء ما بيننا من خلافات، ذلك الكتاب الذي يسعد الإنسان ليس فقط في دنياه وإنما أيضا في أخراه وعقباه، ذلك الكتاب نحن معه وهو معنا قريب إلينا ولكننا بعيدون عنه بسبب غفلتنا عن محتواه، عن بصائره، عن رؤاه، عن هداه، عن ضيائه، عن نوره، وبالتالي عن تزكيته للنفس. كثيرا من الأوقات نحن نجد أن مشكلة اجتماعية حادة تسبب في تنزيق المجتمع وتسبب في تحطيم المجتمع، هذه المشكلة بحاجة إلى بصيرة واحدة، بحاجة إلى رؤية واحدة، الجميع لا يعلمون ما هي تلك البصيرة وما هي تلك الرؤية، والرؤية موجودة في القرآن والبصيرة موجودة في القرآن. ولولا أننا غفلنا في تاريخنا عن كتاب ربنا واحتجبنا عنه، أي وضعنا بيننا وبين القرآن حجب من الغفلة والنسيان وعدم التوجه وعدم الاهتمام، لولا أننا فعلنا ذلك لما كنا نحن نعيش حتى اليوم في الوديان القاحلة، في الصحاري المقفرة، لم نكن نعيش نحن الآن في الظلمات تحيط بنا المآسي من كل مكان، لأننا تركنا كتاب الله ورحمه.
وقف رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد يصف للمسلمين ما يجري عليهم من المآسي، كيف أنهم يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وكيف أنهم يبتلون بأشد من ذلك، فإذا بهم يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. فقام سلمان ذلك الذكي الفارس المهتم بقضايا الأمة، بالرغم من شيبته وبالرغم من ضعف بدنه، لكنه كان شديدا عظيما، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعله ينتسب إليه وسماه بسلمان المحمدي. قال يا رسول الله هذه هي المشكلة، فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ هذا هو المرض، ما هو الدواء؟ ماذا نفعل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. هذا القرآن، وقد تليت علينا آياته الكريمة، لكن أي آية من آيات القرآن فهمناها حق فهمها، وأي آية من آيات الكتاب تلوناها حق تلاوتها. الذين آمنوا يعرفون كتاب الله كما يعرفون أبناءهم، الإنسان يعرف ابنه معرفة دقيقة جدا. إذا واحد سأل قال شلون ابنك، يقول ابني هذا أنا ربيته، أنا ولدته، أنا أعرف، أنا خابنه. المؤمن يعلم القرآن ويعرف القرآن كما يعرف الإنسان ابنه ويتلوه حق تلاوته، ولكننا تتلى علينا آيات القرآن وكأن في آذاننا وقر وعلى أبصارنا غشاوة وقلوبنا في أكنة. أعوذ بالله من قسوة القلب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقسوا. أعوذ بالله من قسوة القلب، أعوذ بالله من التعرب بعد الهجرة، أعوذ بالله من سوء العاقبة. وأي عاقبة أسوأ من أن الله سبحانه وتعالى أنزل أفضل الكتاب، أحسن الكتاب، أحسن المثال، بأبين الخطاب، فصل الخطاب، لكن نحن محجوبون عنه. وأهم ما في الكتاب النظم الذي ينتظم به سائر ما فيه من القيم. الآن بيدك سبحة، هذه السبحة فيها حبات، هذه الحبات منتظمة مع بعضها ضمن خيط، هذا الخيط نظم السبحة، يعني هذا الخيط لو أنه قطع فمعناته كل حباية إبوادي، وبالتالي لا يستفاد من السبحة ولا يستفاد من حبات السبحة، أليس كذلك؟ هذا البناء قائم على أي شيء؟ قائم على هذه الأعمدة، لو هذه الأعمدة تزلزلت وتضعضعت هل يبقى البناء؟ طبعا لا، البناء بدوره ينهار. ليش؟ لأن النظم انتهى. وهناك أحكام شرعية عديدة نملكها والقرآن يوجهنا إليها، فيها أحكام خاصة وفيها أحكام اجتماعية عامة. الأحكام الخاصة الصلاة، بالرغم من أن الصلاة أيضا لها جانب اجتماعي كالصلاة جامعة أو جمعة أو عيدا أو في المسجد، هذه الأبعاد الاجتماعية للصلاة، لكن الصلاة بذاتها جوهرها عبادة خاصة وعلاقة خاصة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، واسمها عليها صلاة، يعني صلاة، صلاة الإنسان بمن؟ بربه، هاي الصلاة هذا معناها، والصلاة من الصلاة. طيب الصوم، إنك لو كنت في قمة جبل أو على كف بحر أو في عمق غابة من الغابات البعيدة تستطيع أن تصوم لربك، لأن الصوم عبادة خاصة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أحكام شرعية مرتبطة بالحالة الاجتماعية للبشر، مثل شنو؟ مثل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، التولي، التبري، وربما الخمس، الزكاة، الحج. هذه مجموعة أحكام أبواب فقهية ترتبط بالحالة الاجتماعية. لو كان فد واحد على رأس جبل، لمن يأمر ومن ينهى؟ ما في هناك أحد غيره حتى يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، وما هناك من يجاهده ويجالده ويحاربه في سبيل الله. والتولي والتبري أيضا ليس هناك أحد غيره حتى يتولى أو يتبرى من عنده. وإحنا إذا نتعمق في الحكم في فروع الدين نجد هذه الفروع التي ذكرت، وهي أكثر من ذلك، لكن هذه الفروع التي ذكرت ومذكورة في الأحكام الشرعية وفي الأبواب الفقهية، هاي سبعة منها فروع اجتماعية وثلاث منها فروع فردية، وحتى هذه الفروع الفردية لها علاقة بالحالة الاجتماعية مثل الصلاة والصوم والحج، البقية كلها فروع اجتماعية. هذه الأحكام الاجتماعية، يعني هذه الأحكام التي تتصل بكون الإنسان إنسانا اجتماعيا حضاريا مدنيا يعيش ضمن مجموعة بشرية، هذه الفروع بحاجة إلى نظم، يعني بحاجة إلى خيط يشده، بحاجة إلى حبل يشده إلى بعضه. إذا لا نملك ذلك الحبل الذي يشد هذه الفروع الشرعية ببعضها، حيث مثل حبايات السبحة في الفرط، إذا انفرطت لا تنفع شيئا. فما هو ذلك الحبل؟ شنو يجعل الإنسان يملك الجهاد في سبيل الله؟ أسألك سؤال، الجهاد في سبيل الله، كيف الجهاد في سبيل الله؟ وحدك الجاهد؟ بيا خطة؟ بيا سلاح؟ بيا إذن شرعي؟ ما تقدر. الأمر المعروف، النهي عن المنكر، التولي، التبري، الخمس، الزكاة، إذن كلها بحاجة إلى شيء آخر وياه ينضم إليه، وذلك الشيء هو الولاية. الولاية نظم سائر الأحكام الشرعية، طبعا حتى الأحكام الفردية، حتى صلاتك وصومك وحجك من دون الولاية هباء. وقدمنا إلى ما عملنا من عمل فجعلناه أباء، شوي يخلي تراب رماد على يدك في يوم عاصف، يوم اللي هو قوي ده يجي، خلي رماد على يدك، الرماد شو يصير؟ ما يبقى منه، ولا تجد له أثرا في الكون. كذلك هالصلاة وهالصيام وهالحج وهالأعمال إذا لا تنتظم ضمن قيادة شرعية إلهية فهي هباء. لذلك عمق القرآن، روح القرآن، جوهر القرآن، محتوى القرآن ولاية الله، ولاية رسول الله، ولاية الأئمة الهداة، ولاية من عينهم الأئمة الهداة عليهم السلام. هذا روح. احنا اذا هذا الروح وهذا المحتوى وهذا الجوهر الحقيقي للقرآن الكريم فقدناه، فقدنا كل شيء. يعني النظم انتهى، مثل عندنا كومة حجارة، وعندنا طن من الإسمنت، وعندنا كذا من الرمل، لكن ما يشكل الطن من الإسمنت وطن من الرمل ومثلا عشرات الألوف من الطابوق، هذا ما يشكل بناء. شي يشكل بناء هندسة، وحجر على حجر وأعمدة وتخطيط حتى شي يشكل بناء. من دون هذا ليس بناء. كذلك نحن لابد أن نعود إلى هذه الروح، ولأننا فقدنا هذه الروح، روح الولاية، تجد أن أكثر من 60% من القرآن الكريم ألغي من حياتنا، ما له وجود. يعني الآن تسأل أي واحد، تسألني إلي وأسألك إلي وأسأل أي واحد اللي آخر بالشارع تشوفه، تقول بالله عليك خلال هالشهر كم أمر بمعروف وكم نهي عن المنكر أنت قمت فيه؟ أمر معروف، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، هذا مو واجب، هذا مو كلام الله في الرسائل العملية، ما مكتوب فرع من فروع الدين إلى أحكامه إلى كذا. وين شو نجاهدت في سبيل الله؟ وجاهدوا في الله أو في سبيل الله حق جهادي. وين الجهاد؟ وين حق الجهاد؟ تسألني إلي، أسألك إلك، نسأل الناس، نشوف هذه الفريضة غائبة أصلا، غائبة ما له وجود. طيب الجهاد ألغي، أمر بالمعروف ألغي، نهي عن المنكر ألغي، تولي وين؟ والله أنا أتولى الأئمة، أنا أشك في ذلك. في يوم غدير خم بينت العلماء الأفاضل اللي شرفونا هذه الفكرة، قلت أن الولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لها معيار، مقياس، ميزان، يريد له دليل. أنا أقول موالي، بأي دليل اسم والي؟ جيب لي دليلك. الولاية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام دليلها، معيارها، شاخصها، مقياسها ولايتكم موالين لأهل البيت. إذا بد واحد يدعي أنه موالي لأهل البيت، لازم يوالي من يوالي أهل البيت. الولاية خيمة عمودها أهل البيت، لكن هل بقية الخيمة منه؟ بقية الناس المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون أخو المؤمنين لأمه وأبيه. وين هذا لأمه وأبيه؟ وين الأخوة؟ يجي واحد عند الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله إحنا الحمد لله إخوة متراطين. الإمام يقول له خب، إذا بد واحد من عندكم مد إيد الجيب صاحبه، كان يحتاج فلوس وأخذ المقدار الحاجة، صاحبه عرف في القضية، يحاسبه يعاتبه. قال يا ابن رسول الله لا، احنا مد ايدنا الى جيوب بعضنا، ولا اذا واحد مد ايد الجيب صاحبه ذاك يسكت عنه، خير يرجع الفت راشدي. هاي كلامي، هذا كلام ذاك الراوي. اخر عمرك طايف الله مد ايدك الجيب الناس عشرين؟ قال ها، اذا بعدكم ما واصلين الى مستوى الولايه. ولايه جيبك جيبي، انت انا بيتي بيتك، يعني احنا اخوة بعد، ما بيناتنا هالحكي هذا. سيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه عاتب ذاك تلميذه، قال له واحد من جيرانك هذا كان جائع وبالليل نام طوى على الجوع ليلته. قال والله سيدنا أنا ما أدري. قال أدري أنت ما تدري، إذا كنت تدري خلصت فاسق كنت صايم، بس أسألك ليش ما تدري ماذا يجري حول بيتك؟ وين إيمانك؟ هذا إيمان. المهم اذا تشوف احنا ندعي التولي والتبري ولكن ليس لهاتين الكلمتين معنى حقيقي في حياتنا. وهذا تجليات كلمات، ما دام كلمه استلم كلمات، ما دام حكي نحكي، اما عند العمل عند التجربه يتبين من اللي يصدق ومن اللي يحكي ايش الحكي. اذا هذه المنظومه من الاحكام الشرعيه شلون احنا نطبقها؟ يقول احنا رحنا حديث فلان واحد خوش حجيش خوش جاب قصة خوش جاب نكتة خوش ضحكنا خوش بكانة، يعني احنا ما جايين حتى نبكت ونبكي ونضحك، احنا جايين حتى نشوف مشكلتنا وين وشلون نعالج هالمشكلة وشلون احنا نطلع انفسنا من نار جهنم. انا عدة مرات قايل للاخوان، اخوان صدقوا كل إنسان من عندنا في جهنم، الإنسان يولد في كبد، وإن منكم إلا إحنا في جهنم، بس اللي يتقي ربه يطلع نفسه من جهنم، اللي يتقي ربه يطلع نفسه. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في آخر دعاء عرفة كان يبكي وتجري دموعه على خديه ويجيب بحاجتي يعني التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، وهي أخاف رقبتي من النار، ما خير بخير بعده النار وما شر بشر بعده الجنة. جئنا وأكلنا وشربنا بخانة في نار جهنم، شنو قيمة ذاك الأكل وذاك الشرب؟ إحنا مجموعة أهداف ثانوية ما تسوى حاطيها أمامنا، ولأننا هذا نركض وراها مثل هذا اللي يركض حتى يشوف ظله حتى يأخذ ظله، شايف واحد يركض ورا ظله كل ما يركض الظل وين يروح؟ إحنا نركض ورا تراب. أخيرا شنو؟ تعال هذا الولد الصغير في العمر يسأل بد واحد كبير من السن من إخواننا الجالسين من سن الأخر يقول أنا وش قلت كبير وكذا، مهم يسأله يقول له عم شلون الحياة كانت يمك؟ شنو صار؟ قال والله أنا كنت أول شبابي أطمح في أنه مثلا أصير تاجر، ركبت فلسات من الناس جمعت عاد قلت اتزوج، تزوجت وتورطت، تزوجت اليوم جيب اكل باكر جيب ثياب وعقب باكر بدل لي ثياب جديده وراها ربيت وراها شكل دخل 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 في دوامه. واخيرا الان 70 سنه عمري ما ادري شو سويت وين مستقبلي. اسألوهم يا شباب، اسألوا الكبار، شوف هذا الحكي صدق له لا؟ إذا صدق اخذوا العبرة، مو كل بهالشغلات، لا أقول لكم اتركوا الدنيا، الإمام علي سلام الله عليه يقول إني لا أوصيكم بالدنيا فإنهم مستوصون بها، إذا بد واحد جوعان بطن تدعوه أو يدعوه إلى أن يركض وراء الأكل، والعطشان شبدته تدعوه إلى الشراء وإلى الماء، والنعتان عينه تدعوه إلى النوم، مو شكل بس الآخرة، الآخرة الغيب من ما نشوفه، هذا اللي نحكي نقول إنه طلع من قبر مفشر، هاي المشكلة يا إخوان، هذا الامتحان. هسه واحد ما طلع من قبر مفشر، هم واحد ما طلع من قبره لا مفشخ ولا غير مفشخ، اللي راح بيش الحفرة طلع منها، احنا ما اعتبرنا هذا اللي راح بالحفرة ونوموا على التراب واهله واقاربه تركوه بالظلم وراحوا نقول ما طلع. انا اقول لك ليش ما طلع؟ هذا اللي راح ليش ما طلع؟ ليش ما رجع؟ وين راح؟ انا ما اروح وراه، وين دا اروح؟
يقول فشر،
تعال مفشر، راح صار تراب هناك، الدود دام يلقي عليه، ما فكرت فيه؟
اخواني خلونا مهتمين بنفسنا،
ترى انت كل ده تهتم باشياء ما ترتبط بك، هذا الثوب اللي تهتم به هذا ليش يطير؟ يندثر يروح، حتى هذا الجسم اللي كله تهتم به ايش يصير؟ يصير صعب.
الايام سالني واحد سؤال يقول لي فلان رايح على قبر امه، لان قبرهم صار غالي، شو يسوي؟ هذا نكته جديده، هسه جديده، اعوذ بالله، من اجل ان لا يعطي فلوس شويه اضافي، ومن اجل ان يتكشخ قل دفنوني فلان منطقه،
انا اللي اتعلم ما اصعد وين دفنوني.
رايح على قبر امه وشايل كل ما اكو بقايا جثمان امه وموصي نوموه هناك يا ولد، يقول انا احب انام مكان امك وراء، نعطي فلوس للدفان، الدفان هم رايح كل ما اكو بقايا عظام وبقايا شعر كذا موجود مكان ثاني، ونظف القبر حق هذا، هل يقال لك هذا القبر لحظه؟
لا اله الا الله، بني ادم وين؟ شيء يصير
احد العلماء نقل رحمه الله عليه كان في ايام الحاج كنا في منى، في منى انتشر المرض في الوباء، اعوذ
بالله، كان المسلم يقول انا رحت ادخل الى مسجد الخيف، شفت هذا مسجد الخيف صار ابيض كله، شنو الموت جايبيهم هناك اعطيهم، وهذا الاحرام ثابتين عليه. يقول هناك شفت واحد يسوي خيمه قريبه من مسجد الخيف، يطلع من خيمته ويجي يروح داخل المسجد ويفتح الهميانات الرجال الميتين، يفتحها ويجي يضمها وين؟ في الخيمة، يرى للمسجد وطلع وياه يرى طلع خيمة هميان 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 هميان، فالمرة راح بالخيمة بعد ما طلع احنا كنا هالشكل، بس هذه شوي مختصر، هذا مختصر سريع صار، وانا كنا دا نركب ورا هميانات قبلنا اللي راحوا واللي خلفوا، واحنا راح نخلفه المن اللي يجي ورانا، وبعدنا مغرورين،
نسأل الله حسن العقل. إخواني لكي نصل إلى الحقيقة لابد نأخذ القرآن بشكل واضح وصدق، نروع أنفسنا به، يعني نعظ أنفسنا بهذا القرآن، نزجر أنفسنا بهذا القرآن، نشوف وين الفراغ من حياتنا، والصلاة الحمد لله نصلي، أدري تصلي بس أمر معروف لما ما تأمر بالمعروف ما تنهى عن المنكر معناته صلاتك هم ما تفيد، لأن إنما يتقبل الله من المتقين. هاي الطائرة شلون تطير؟ شايفين الطائرة لما تنزل رأسها تطير، ليش؟ أكثر الإخوان إما راكبين طيارة وإما شايفين هاي الطائرة لما تنزل رأسا عمال الصيانة ورجال الخدمات الأرضية يحيطون بالطائرة، هذا يشوف البنزين مالها، وهذا يشوف الدهن مالها، وهذا يشوف الفرامل، وهذا يشوف الأجهزة الأخرى كلها، إذا ما ضبطوها طائرة ما يطيروها ما يخلوها تطير، ليش؟
لأن إذا في هذه الطائرة مشكلة واحدة فقط هذه الطائرة تنزل، مو تنزلها نزلة طبيعية تسقط، وإذا سقطت يعني العناصر اللي فيها حتى جثمانهم هم ما تقدر تشوفه. أعوذ بالله. الدين مثل الطائرة، لازم كل أبعاد الدين يتكامل حتى الإنسان يتحلق به، حتى يوصل إلى المعارج العالية والسامية. أما إذا برغي من البراغي، هذا ما كان مضبط عدل، كان راخي، هذا يأثر على بقية الأجهزة. بس إحنا شوف بس برغي أشوف هاي طائرتنا لا جناح ولا محرك ولا ما أدري كذا، كل شيء ما بيه، إيش ما طائرة عاد نريد نوصل للسماوات، وين نوصل؟ آيات القرآن، كل واحدة من آيات القرآن هدى، وإذا آية واحدة من هالقرآن منقبلها يعني منقبلها يعني شنو يعني نطبقها ببقية أعمالها. أعوذ الله أرحم الراحمين. لكن أقول لك هذا شرط، الشرط هذا إنما يتقبل الله من المتقين. هذه المجموعة من الواجبات الشرعية، الواجبات التي ترتبط بالمجتمع، اللي الأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والتولي والتبري والزكاة والقمص، سبعة. هاي الواجبات السبعة على أقل التقادير، هاي السبعة، هاي الواجبات السبعة إذا تركناها بس صلينا وصمنا ترى ما يصير. ونحن لأن آبائنا أجدادنا محيطنا الثقافة السلبية التي إحنا تأثرنا بها، هاي ما ركزت على الواجبات الاجتماعية، ركزت على الواجبات الفردية. لذلك تجدنا لا نعتبر تلك الواجبات واجبات حقيقية، ما نعتبرها حقيقية. وضربت لك مثل الآن معروف أنه عن المنكر وحتى الجهاد في سبيل الله، أنا ما أدعو إلى الجهاد يعني حمل السيف، هذا حمل السيف يسمى قتال، الجهاد أوسع معنى، الجهاد يعني أنت كإنسان مسلم تفكر في شؤون المسلمين الآخرين، تفكر وين عايش أنت. إحنا أمس سمعنا بالأخبار أن مجلس الأمن جدد الحصار على العراق لمدة شهرين أقرب، وهذا الخبر اجى فد خبر في الزاوية ما مهم أصلا، طيب ليس الآن جدد يعني شو الحصار على الشعب العراقي؟ يعني المزيد من الأطفال يموتون لسبب واحد وهو عدم وجود أنتبيوتيك، هاي المضادات الحيوية اللي الآن في كل العالم موجودة، مزيد من الأطفال يصابون بشلل الأطفال والسبب شنو؟ عدم وجود مضاد ما له قيمة، دس دولار، دولار واحد قيمته، إذا زائد دولار واحد زين هذا الطفل إلى آخر حياته يصير شلال، لأن دولار واحد ما يكون في داخل العراق حتى يعطى مضاد لشلل الأطفال، محصن لشلل الأطفال. ومزيد من الناس، هذا الإنسان مبتلى بمرض السكري ما يقدر أن يحصل أنسولين ويموت، وذاك عنده مرض القلب ما يقدر يحصل على هذه الأدوية اللي توسع الأوعية ويموت، وذاك كذا وذاك كذا. احنا سمعنا الخبر، ايش خبر سريع ومش وانا شخصيا ما فكرت، ما ادري انت فكرت ولا فكرت انا شوف شنو واجبي على هذا السؤال، خمس دقائق افكر واروح. الحمد لله، الحمد لله اعرف انه لما يقول اقامت الصلاة اصلي، بس لما يقول لك حي على الجهاد ما اجهد، لان ما تربينا على الجهاد. وحتى اللي يجاهدون في سبيل الله ويعملون في سبيل الله تشوف هذا يعتبروه فد ملنا على الله، فد عمل زيادة، هاي التطوع ما يعتبره فد واجب شرعي دا يقوم به، هاي ثقافة تبع من طفولتنا، شيء تعلمنا واحد شيء يصلي شاق بس الشكل يصلي يقول بسم الله يتنفس، بسم الله الرحمن يتنفس، الواحد المسكين هذا عنده تنج نفس ربو مرض آخر بالشكل يصلي ورا الصلاة قاعد وياه يسولف وياه يحكي عادي يا عمي شلون الشكل يصلي وليش ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم قال آخر بيبيته ايش شكل علمتنا على الصلاة أساري هاي بيبيته اللي علمتها على الصلاة كانت مبتلاة بربو وما تقدر أن تلفظ الكلمات هوها متعلم منها على نفس النسخ على نفس الطريقة. احنا هم الدين ما اخذين من ابائنا من القرآن. اذا يمكن ظروف ابائنا كانت ظروف معينة. لذلك تشوفنا الدين القول بحسب فهمنا القوالب الجاهزة التي صنعت لنا تاريخيا. مو على شيء جديد. على تغير. نريد نحرك التاريخ بالدين. نغير المجتمع. نسمع حرارة. لا. نفس الطريقة السابقة. إذا عم شفنا فد واحد شوية مغيرة رأس النوقف قدامه. مثل ما وقف أهل الكوفة أمام الإمام علي سلام الله عليه على صلاة التراويح. الإمام علي سلام الله عليه قال يا عم صلاة التراويح مو سنة. صلاة المستحبة ما يصلوها جماعة. صلاة المستحبة لازم كل واحد بروح يصليها غير الواجبة. تظاهرات اشتولها اشعرضها طلعت بالكوفة وعمره وسنة عمره هذا ليش امام علي دز الامام حسن قال كل لهم يصلون الى الصبح مش صلوا شعليهم انا بنتفد بدعة من البدع اللي متحكم فيكم عنها متخلوا صلوا انت احنا شنو ابار قايلين شلون مخططين شلون قوالب جاهزة حاطين بمخنا على أساس نمشي فتشي آخر ما عندنا أفسر القرآن في ليلة من ليالي شهر رمضان نانا واحد أجد قال شو القرآن تفسر قول مسائل شرعية هذه القرآن مسائل كفر إذا القرآن ما بمسائل شرعية عد وين أكو مسائل شرعية لكن شوف الثقافة التنهيد اخوان لو ما نرجع الى البعد الاجتماعي للدين يعني الان معروفنا يعني منكار الجهاد في سبيل الله التولي والتبري لو ما نرجع الى البعد الاجتماعي للدين هاي الطائرة مالتنا متطير الحمد لله متطير لان اذا طارت انت وقع متطير ما نرفع الى مكان ثم النظم اللي كل الأعمال الدينية ينتظم به الولاية القرآن الكريم يقول قل إن كنتم تحبون الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أن يجي واحد ويدعي يقول أنا أحب الله أنا خوش آدمي أنا مؤمن أنا صادق هذا كلام غير مقبول أبدا إذا تصدق في حب الله تعال اتبع ولي الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يعني اللي ما يطيع يتسم بسمة فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وبنعرف آدم ونوح بس آدم نوح وآل إبراهيم وآل عمران بالنسبة إلى آدم هو آدم بالنسبة إلى نوح هو نوح لأن هم ابن آدم واحد من أبنائه كان منحرف وهو منه شنو كان اسمه هذا ابن اللي قتل أخوه قابيل وهم ابن نوح كان منحرف أحد أبنائه لذلك هنا ماكو آل لكن أولاد إبراهيم من حرفوا وأولاد عمران من حرفوا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم يعني القيادة تمتد وتستمر ففي يوم القيادة تتمثل في آدم وفي يوم تتمثل في النبي وفي يوم تتمثل في الإمام علي، وفي اليوم في يوم آخر في الحسنين، في زين العابدين، في الباقر، في الصادق، في الكاظم، في الرضا، في التقي، في النقي، في العسكري، في الحجة. عجل الله اللي ما يقبل آخر واحد معناته ما يقبل كلهم، ما يقبل أحد. وحتى الإمام الحجة سلام الله عليه هم عنده خلفاء، هم عنده امتداد. فإذا نحن يجب أن ننتظم ضمن نظم الولاية، يعني إحنا نكون تجمعات تحت إشراف ولاية الله وولاية أولياء الله. بهذا الأسلوب نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نجاهد في سبيل الله وما أشبه. ونحن أمامنا مناسبة، وهذه المناسبة أعظم مناسبة في حياتنا لا ريب، وهي شهر محرم. شهر محرم شهر التزكية، شهر التربية، شهر العطاء، شهر التضحية، شهر التعاون، شهر الجهاد في سبيل الله. كل القيم الإيمانية تتركز في هذا الشهر المبارك، في شهر محرم الحرام. احنا اذا في شهر مبارك، شهر محرم الحرام، نجي نجدد حياتنا، نجدد حياتنا ونصبغ حياتنا بصبغة الحسين سلام الله، حتى بكرة لما نكون في يوم القيامة نقول يا أبي عبد الله الحسين، يا أبا عبد الله تعال اشفع لنا احنا من شيعتك. حاشا، بس أعوذ بالله الإمام الحسين يباوع يقول أنا ما أعرفكم، شو من شيعتي؟ شيعة يعني تابع. أشوف أنا رحت حتى الطفل الرضيع فديته لله سبحانه وتعالى، وأنت ما مستعد تتنازل حتى عن قلم من اللي بجانب، ما تتنازل عن كلمة، ما تتنازل عن شيء، شلون أنت شيعتي؟ آخر لازم هي فد وفد فد علاقة، فد شيء بينه وبين الإمام الحسين. لذلك في شهر محرم إن شاء الله بحول الله راح نصبغ حياتنا بصبغة الحسين، راح نصوغها صياغة جديدة، هذا الذهب نكسره نصوغ صياغة حسينية. صياغة حسينية يعني شنو؟ أنت يا أبا عبد الله شلون كنت تعبد ربك؟ نعبد الله. شلون كنت تنهض من أجل الأمة؟ ننهض من أجل الأمة. شلون كنت تعيش في المجتمع؟ نعيش. وشلون تموت؟ نموت. هذا الطريق، لأن نهجنا نهج الحسين، طريقنا سبيل الحسين، وإن شاء الله نكون مع الحسين في الدنيا ونحشر تحت راية الحسين في الآخرة. لذلك نحن ممن إن شاء الله نتبع الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين من تأويل هذه الآية. تأويل هذه الآية شنو؟ آل إبراهيم يعني آل الرسول، آل عمران يعني آل منو؟ آل الإمام علي سلام الله عليه. آل الإمام علي منو؟ الحسين والحسن وأولاد الحسين سلام الله عليه. يعني تأويل هالآية هذه أكيد، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم يعني آل محمد. وآل عمران يعني آل علي، وفي الواقع آل النبي وآل علي يتمثلان في نفس السلالة، يعني الإمام الحسن والإمام الحسين، وما في الواقع أهل بيت الرسول وأهل بيت الإمام علي سلام الله عليه. اتباعهم، طاعتهم، وأن نكون في خطهم هو السبيل الوحيد. إذا انتظامنا في نظم الولاية تحت إشراف الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وللعمل بالواجبات الاجتماعية من الدين، هو سفينة النجاة اللي تحت ساق العرش مكتوب الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحن جميعا في هذه السفينة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا ممن ينتصر بهم لدينه، وأن يجعلنا من الصادقين ويلحقنا بالصالحين محمد وآله بهداة الميامين.